القاعدة الثانية وبها نختم الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها أو نفس القاعدة بصيغة أخرى الحكم إذا أثبت بعلة زال بزوالها. طيب نكتفي ما نكتب الأحكام تدور مع العلل أليس كذلك؟ مع العلل ولا مع الحكام؟ مع العلل. والعلل قد تكون مستنبطة وقد تكون منصوص عليها، والعلل المنصوص أقوى أليس كذلك؟ وطريقة استنباط العلل طرق متعددة وهي من أعظم مباحث علم أصول الفقه. طرق استنباط العلل من أعظم علم أصول الفقه، لكن الأحكام تدور مع العلل، فإذا زالت العلة إيه؟ زال الحكم، ويوجد العلة وجد الحكم. الأصل في الأحكام الشرعية أنها معقولة المعنى، أنها ليست معقولة المعنى، أنها معقولة المعنى. وهذه الزلة التي زل فيها ابن حزم فقط، هذه زلة ابن حزم، وهذا هو المأخذ على ابن حزم في فقهه. ابن حزم تعامل مع الأحكام من خلال نص واحد، لماذا عن معاني أخرى؟ وقد غال ابن تيمية وابن القيم ولا يلزم من غال الزم في تقرير أن الأحكام الشرعية قائمة على معاني معقولة، بل قرر ابن القيم في فصل بديع من كتابه إعلام الموقعين في أنه لم يثبت شيء في الشرع على ثلاث قياس. ومن الذي كان يقول هذا ثبت على ثلاث قياس؟ حنفية. حنفية يذكرون يقولون هذا ثبت على ثلاث قياس، فذكر ابن القيم في الإعلام جميع ما قال فيه حنفية ثبت هذا على ثلاث قياس، وهذا حصر يحتاج الى اطلاع واسع، فحصر كل الامثله التي قال ثبت على ثلاث قياس واثبت لهم بالادله العقليه الظاهره ان هذه التي قلتم فيها على ثلاث قياس هي على قياس، وناقشهم نقاشات طويله جميله تبيعه وأما فيها بين النص والمعنى. الخلاصه ان الاحكام الشرعيه معقوله المعنى، وفي كثير من الاحاديث تكون المعنى ظاهر واحيانا يكون المعنى مخبط، فالحكم الشرعي يدور مع هذا المعنى، يدور مع هذه العله، فمتى وجد هذا المعنى وجد الحكم، ومتى انتفى هذا المعنى انتفى الحكم. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستلقي الرجل في المسجد على ظهره وان يضع رجله على رجله، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد على ظهره ووضع رجله فوق رجله، أليس كذلك؟ ما هو التوفيق بين الأمرين؟ المعنى. المعنى إن كان يلبس سروالا من خشية كشف العورة فما هي متحقق، وإن لم يخشى فما هي متحقق. فإذا المعنى مو المعنى، ما هو المعنى؟ كشف العورة. فلو نام رجل متمدد على ظهره في المسجد ووضع رجله فوق رجله وأذن كشف عورته، فالمعنى إيه؟ هل هذا على مكروه؟ لا. فإن كانت عورته تظهر فلا معنى مكروه؟ نعم. إذا الحكم تدور مع إيش؟ الأحكام تزول بالعلل، الأحكام تزول بالعلل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحسن أضاحي من أجل الداسة التي دست. شو يعني من أجل الداسة التي دست؟ من أجل الفقراء الذين حضروا في الحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم. فالحكم الآن حكم ادخار الأضاحي يدور مع العلة، فمتى يوجد فقراء يحرم الادخار، ومتى لا يوجد فقراء لا يقرأ الادخار. الخبر 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 وقوع لما إذكارها. فإن انقلبت اتجاهها إلى كلمة هل يجوز استخدامها؟ نعم، لأنه منع النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الآن نسمع منكم التنبيه على هذه، نريد حكم ندور مع علته. إن تخلفت العلة تخلف الحكم، من وجد العلة وجد الحكم. تفضل. يعني هذا معنى لمثل نفس القدمين بعد نفس الرأس، المعنى الذي ذكرناه في الدرس. تفضل. نعم. نعم، ما العلة؟ زود ما العلة؟ نعم، تفضل. نعم. لكن إخواني، هل النهي بذاته أم أن النهي فقط للعين بذاته؟ بذاته النهي بذاته. لذا هل يستنبط من هذا الحديث حرمة إطلاق العيارات النارية في الأعراس؟ نعم، يستنبط من هذا الحديث حرمة إطلاق العيارات النارية في الأعراس. لماذا؟ لأن النبي يقول تسقى عينا، إذا كان النهي موجود مع تقع العين، فما بالك إن كان إطلاق العيارات قد تكلف عضوا أو تكلف مكلفا، تقتل مكلفا، هذا من الأولى. تفضل. ألا صل في رحالكم. يعني الحكم يدور تخلف عن الجماعة على وجود العذر. نعم. نعم. الأذان الثاني شرع على معنى، فإن تخلف هذا المعنى تخلف هذا الأذان. تفضل. نعم، السفر هو العلة. لماذا نفر ونحن مسافرون؟ للسفر أليس كذلك؟ والمشقة الذي يشتري الفراغ بفطر الطالب عليه امتحانات توجيهي ولا جامعة وجاءت امتحانات في رمضان بفطر، لماذا للفطر؟ في الفطر فطر طلب السفر. ولذا قال الغزالي في كتاب المصطفى في مباحث العلة قال ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فالشرع إذا ربط الحكم بشيء مشتق مش جامد، سفر مشتق ولا جامد؟ مشتق مش جامد، فهذا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. قاعدة سهلة. طيب نختم السبب، في وجود السبب واحد. طيب نختم كذلك على نكتب هذه القاعدة كثيرة التردد، كثيرة التردد على ألسنة الفقهاء. في مواضع التعليم فإن الأحكام التي ناطها الشارع ناطها أي علقها الشارع بعلل نجدها كثيرا ما تكون قابلة للتغير، فإنها تثبت بثبوت العلل وتنتفي بانتفائها، مثاله ما أخرجه الستة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. طيب نكتفي هنا، لكن نريد توجيه المثل. من يوجه المثل؟ هذا الحديث ما معناه؟ الحديث ابن عمر أخرجه الستة، ما معناه؟ ما معنى الحديث؟ تفضلك أحمد. وأعتبر أمام مجموعة جالسين لا يجوز للرجل أن يأخذ تمرتين، أن يقرن، شو يقرن؟ يأخذ تمرتين في أخذة واحدة إلا أن يستأذن البقية. هذا النهي معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول ولا تعبد محض؟ معقول. كيف معقول المعنى؟ كيف؟ تفضل أكثر تفضل. حتى لا هو غير السفر هذا، حتى لا يظلم غيره، حتى لا يظلم غيره. طيب شو ما يمكن أن نسمع أيضا؟ ما يمكن أن نسمع؟ تفضل. السفر في حال الفقر، أحسن في حال الفقر. طيب اسمعوا ماذا يقول الخطابي، وهذا اجتهاد حسن مليح من الخطابي في كتابه معالي السنن شرح سنن أبي داود، كلام طويل لكن يعني فكرة خذوها واكتبوها أنتم الآن. المثل عندكم وأنتم لخصوا كلام الخطابي، كل من يكتب ما يحلو له، واسمع من ثلاثة ماذا كتب حتى نرى التصرف. سأسمعكم فقط. يقول الخطابي إنما جاء النهي عن القرآن بمعنى مفهوم وعلة معلومة، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعواجه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواتون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام من بعض، وآثر صاحبه على الطعام، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها أو ربما يكون قليلا. وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة فهو يشفق على ثنائه، على ثناء الطعام قبل أن يأكل حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين وأعظم اللقمة ليسد به الجوع ويشفي به القرن. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه، وأمر بالاستئذان لتستطيب به نفس أصحابه، فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم. قال: أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال، وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل وتحاضوا على الطعام، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك، إلا أن يحدث حال من الضيق والإعواج تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك، فيعود الأمر إذا عادت العلة، والله أعلم. فيعود الأمر إذا عادت العلة، والله أعلم. كلامه حسن ومليء. والمنع من القران للمعنى، ما المعنى؟ الضيق والحاجة والتشوف وتعلق النفس بالطعام، وإذا واحد أكل يدخل في النفس شيء، يسمى الطعام الجوع حاصل، لكن إذا كان أكل كثير لكان تأكل، بل تطيب نفسه مقدم الطعام، إن أكلت أكثر تطيب نفسه بأكلته. نعم، تفضل.
فيقول أنا أحسن. إذن هذه العلة التي ذكرها الخطابي وقع التنصيص عليها يستانس به، لا أعرف صحته لكن يستانس به، والعلة صحيحة، لأن هذه طعام وحرام ليس في أمور تعبدية فقط. طب مثل آخر، الخمر، حرمت الخمر بعلة وهي الإسكار، فإذا انقلبت الخمر بنفسها كلا كانت باهرة أكثر، كانت طاهرة باتفاق العلماء. طب رجل جعلها خلا، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز على أكثر. اكتب بعد هذا، انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 21 503، مجلد 21 صفحة 503، اسمعوا الآن كلام ابن تيمية حتى أدرك الوقت. يقول ابن تيمية رحمه الله بعد كلام: وإذا عرف أصل هذه المسألة فالحكم إذا ثبت بعلة زال لجوابها. هذه القاعدة التي معنا، قال: فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، كالخمر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة المطربة، فإذا زالت بفعل الله طهرت، بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيح، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تأكلوا خمر خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها، إلا خمرا بدأ الله بفسادها. ولا جناح على مسلم أن يشتري خل خمر من أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها، وذلك لأن اصطناع الخمر محرم، فمتى قصد باصطنائها التخليل كان قد فعل محرما، والفعل المحرم لا يكون سببا للحلم. هذه قاعدة ثانية ستأتي معنا إن شاء الله. والفعل المحرم لا يكون سببا للحلم والإباحة، وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرا فهو لا يريد تحليلها، وإذا جعلها الله خلا كان معاقبة له بنقيض قصده، فلا يكون في حلها وطهارتها مفسدة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب مثل آخر: وكذلك موانع ولادة النساء في حق الأولياء كفسق الأب وفسق الوصي ترفع بوجودها وتعود بزوالها، تعود الولاية بزوال الموانع، ومع وجود الموانع ترفع ايش؟ ترفع الولاية. واخيرا اذا سافر شخص في رمضان فرخص له بالفطر فيه، فإذا أقام بعد ذلك لزمه الصوم، وذلك لأن علة الرخصة هي السفر، فعند وجود العلة رخص له الفطر، وعند انتفائها انتفت الرخصة. أيضا في درس القادم بعض القواعد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.